أهلا وسهلا فيكم ببودكاست الصحة النفسية الجسدية. اسمي ريما عبد النور، طبيبة أسنان مختصة بجراحة الفم والفكين والاضطرابات الفكية الوظيفية. معكم هون من ألمانيا. أكثر شيء بيسعدني اليوم هو إني أساعدكم على فهم العلاقة الوثيقة بين الصحة العقلية والجسدية، وأبين لكم مدى الارتباط العميق بيناتهم. بعد سنوات بحثية طويلة بعلم النفس الحديث وبعلم الأعصاب التطبيقي، تبين أنه في كتير آليات بتأثر فيها أفكارنا ومشاعرنا وسلوكياتنا على صحتنا العامة. ولأني اختبرت هالأمور شخصياً، حبيت كون معكم هون لأعرفكم أكثر على هالمجالات. بكل أسبوع رح أخذكم معي برحلة قصيرة نكتشف فيها سواء جانب من جوانب هالعوالم الخفية، وأوضح لكم فيها كيف فيكن تساعدوا حالكن وكيف تطلبوا المشورة من المختصين بهالمجال. فإذا كنتوا مهتمين بهالمواضيع، يا هلا فيكن معي ويلا نبلش. من حوالي السنة كنت قاعدة ببيتي عم اسمع راديو، وفجأة بتطلع لي غنية كتير قديمة، ومن حيث لا أدري بتظهر لي صورة الوالدة الله يرحمها، هي قاعدة بالصالون عم تسمع هالغنية وعم تبكي قدامي. فيلي صار هو إني أنا كمان بلشت أبكي بشكل غريب جدا، وما قدرت أوقف لحتى وقفت الغنية وقدرت أهدى شوي شوي. المهم عدت هالقصة على خير وعلى غرابتها، بس من وقتها صرت ألاحظ إني عم خاف من هالغنية وعم بتجنب أسمعها. وبعدين بلشت الحالة تتكرر معي مع أغاني قديمة تانية، وكانوا كل هالأغاني قديمين وكانت أمي تسمعون. هون قلت لحالي ستوب، لازم أتابع الموضوع لأنه في شيء مو طبيعي هون. فعلا طلبت المساعدة من المركز التدريبي اللي كنت عم بدرس فيه طريقة تحرير العواطف بتقنية M-Trace، وخضعت لجلسة وحدة كانت عم تستخدم هالتقنية. ما بتتخيلوا قدي كان تأثيرها عميق علي، لدرجة أني بعد ما خلصت الجلسة قدرت مباشرة أسمع نفس الأغنية باستمتاع وبفرح وبدون بكاء. إضافة لهالشي حسيت أنه جبل هائل من حزن عميق مرتبط بأمي الله يرحمها انزاح من على قلبي. وقتها أدركت أنه الحزن اللي كنت حاملته جواتي 42 سنة كان أغلبه متعلق بالوالدة الله يرحمها، وبيعبر عن حزنها هي مو عن حزني أنا الشخصي. هذا هو الشيء اللي بيصير فينا لما منتعرض لصدمة عاطفية بمرحلة مبكرة من العمر. وبعد تفكير مطول بالشيء اللي صار معي، بتوقع أنه وقت صارت هالحادثة كان عمري تحت 7 سنين، لأن بهالعمر الدماغ الواعي المفكر المحلل ما بيكون مكتمل التشكل، والمسيطر بهالمرحلة هو العقل اللاواعي يلي بهالعمر بيشتغل مثل الاسفنجة، بيمتص كل المشاعر والأحداث بدون ما يكون في قدرة على التحليل المنطقي من قبل الشخص. ولما بيتعرض طفل بهالعمر لحدث شديد عاطفيا عليه مثل مشاهدة بكاء أمه يلي بيحبها، فراح يتخزن هالسيناريو بدماغه اللاواعي على شكل حدث صادم لعدم وجود القدرة على معالجته والتعامل معه بشكل منطقي. ودايما بوجود محرض ما رح يظهر على السطح فيما بعد بمظاهر عديدة، منها الشكل اللي ظهر عندي أنا. فاليوم ومثل ما لكم شايفين رح يكون موضوعنا عن الصدمة النفسية العاطفية وأثارها على الصحة الجسدية. خلوني بالأول أعرف لكم شو هي الصدمة. هي حدث مفاجئ غير متوقع قادر أنه يطالعنا لحظياً من الشعور بالأمان والاستقرار والقدرة على التحكم بحياتنا. أما أعراض ما بعد الصدمة فهي مجموعة الأعراض اللي بتنشأ منها الحدث نتيجة عدم قدرة دماغنا على التعامل معه ومعالجته بشكل صحيح. فبتلاقوا أنه الحدث الصادم بيبقى مخبى بذاكرتنا، وكل ما سنحت له الفرصة بيرجع لنا من الماضي على شكل صور، فلاش باكس، ذكريات مؤلمة عاطفيا وجسديا وكوابيس وأرق، وبيعيقنا عن ممارسة حياتنا الطبيعية بالحاضر. تكرار هالشي وعدم تلقي المعالجة المناسبة ممكن يوصلونا لمخاطر الوقوع بالإدمان كوسيلة لتخدير الذكريات، ومع الوقت بتصيبنا اللامبالاة ومنفقد القدرة على متابعة اهتماماتنا وممارسة النشاطات يلي منحبها، وبتقل تدريجياً رغبتنا بالتواصل مع الأشخاص القريبين مننا، ومنلاقي حالنا بلشنا ننعزل عن المجتمع. وبكتير من الحالات بيغمرنا شعور شديد باليأس، ممكن يوصلنا حتى للانتحار كوسيلة للتحرر من السجن يلي نحن فيه. طبعاً الحالات الصادمة كتيرة ومتنوعة، لكن الأكثر تنوعاً هو استجابة كل حدا فينا للحدث الصادم. بس أكيد كلياتنا نتفق على وجود أحداث أساسية لابد أنه تصيب الكل ولو بدرجة بسيطة من درجات الصدمة، مثل الحروب، الكوارث الطبيعية، زلازل، أعاصير، تسونامي، أو أي حدث إجرامي أو تعذيبي أو اعتداء جنسي أو عنف منزلي أو موت مفاجئ لشخص عزيز أو حتى تشخيص طبي بالإصابة بمرض عضال مثلاً. هون لابد من ذكر أنه مو بس الناس اللي تعرضت للأذى هي فقط اللي رح تكون مصدومة، وإنما أيضاً الناس اللي شهدت وقوع الحدث الصادم على غيرها حتى لو ما صاب هي أي ضرر جسدي، مثل مثلاً يلي بتطوعوا للمساعدة أثناء الكوارث الطبيعية والحروب. هالفئة أيضاً معرضة أنه تتأثر نفسياً وعاطفياً ويبان عليها أعراض ما بعد الصدمة مع الوقت. إضافة لهالأنواع المفاجئة من الصدمات، في نوع تاني له طبيعة تطورية، مثل الصدمات اللي بنتعرض لها بمرحلة الطفولة ويلي أثرت وما تزال تؤثر على ملايين الناس بكل أنحاء العالم. التجارب المؤلمة يلي بتصير بهالعمر، مثل الإهمال العاطفي، فقدان أحد الوالدين، أو الإساءة والتنمر والعنف المعنوي، الاعتداء الجسدي أو الجنسي، أو حتى مشاهدة أحداث عنيفة بمراحل عمرية مبكرة، ممكن يؤدوا لحدوث تغيرات نفسية عصبية دماغية عميقة وطويلة الأمد. لأن مثل ما قلنا من شوي، الطفل بيفتقد بعمره لطرق التعبير ولآليات التأقلم يلي بتخليه يعرف يتعامل مع التوتر المصاحب لهيك أحداث ومشاعر، وما ينتج عنها من أفكار ومعتقدات بتثبت باللاوعي عنده، وبالنتيجة منلاقيه بلش يضطرب نفسياً وسلوكياً، وحتى جسمه ممكن مع التقدم بالعمر يبلش يصير منفذ تعبيري للشي يلي انصدم منه وهو صغير. فاصل صغير وبرجع لكم مع أشياء الأعراض الجسدية يلي بتظهر مع الصدمات المبكرة. هلا فيكن من جديد. شو أشياء الأعراض الجسدية يلي بتظهر مع الصدمات المبكرة؟ قبل ما أحكي عن الأعراض، حابة أنوه هون لفكرة كتير مهمة، هي أنه مو كل طفل تعرض لصدمة حكماً رح ينصاب باضطراب جسدي مع العمر، لأن الاستجابات الفردية للصدمة بتختلف، والعوامل المحيطة بالطفل بهديك اللحظة كمان بتختلف، وبتأثر على مرونته بالتعامل مع هالأمور وعلى طريقة ومدة تعافي من الصدمة. لكن العلاقة بين صدمات الطفولة وظهور الاضطرابات على المستوى الجسدي فيما بعد هي حقيقة موثقة بالأبحاث بشكل كتير كبير، وبتأكد على ضرورة التدخل بالعلاج النفسي السلوكي السريع كوسيلة وقائية للطفل من ظهور أعراض جسدية مرتبطة بالصدمة لما بيكبر. أما الأعراض الشائعة يلي بتظهر مع الصدمات بهالمرحلة فهي متعددة ومتنوعة وبتختلف من طفل لآخر، وبتشمل شقين نفسي وجسدي. نفسياً منشوف انخفاض احترام الطفل لذاته ومشاكل التعلق المفرط والخوف من الهجر ومشاعر الفراغ العاطفي والحزن العميق أو الشعور بالعار الشديد وبالخجل والذنب أو ظهور نوبات الهلع والخوف والقلق المزمن. جسدياً ممكن يظهر الصداع التوتري ومتلازمة الكولون العصبي ومشاكل القلب والأوعية الدموية والتعب والآلام المزمنة واضطرابات النوم، تغيرات بالشهية ومشاكل بجهاز الهضمي وحتى الربو والضعف الجنسي. ممكن هلأ تسألوني كيف بتصير هالقصة بالضبط؟ كيف تتحول الصدمة العاطفية لعرض جسدي؟ الشيء اللي بيصير بيسموه طبياً عملية الجسدنة أو ما يسمى بالإنجليزي somatization، واللي شرحت لكم عنه بالحلقة الثانية من البودكاست. لما بيتعرض حدا لصدمة شديدة وبتضل هالصدمة غير معالجة لفترة طويلة، بيستمر الدماغ بتنشيط الجهاز العصبي الودي المسؤول عن إطلاق هرمون الكورتيزول، يلي بيحط الجسم بحالة من التأهب والاستعداد كاستجابة غريزية منه على العوامل الموترة والمهددة للحياة، ويلي الحدث الصادم واحد منهم. لكن مع مرور الوقت وإزمان الحالة، ممكن تتحول الذكريات والعواطف المؤلمة المرتبطة بالصدمة عن بعض الأشخاص لأعراض جسدية كوسيلة تانية للجسم إنه يتعامل مع الصدمة ويعبر عنها. هل العلماء لسه ما توصلوا لجواب بيفسر ظهور الأعراض الجسدية للصدمة عند بعض الأشخاص وعدم ظهورها عند أشخاص تانيين؟ يمكن يكون هالشيء له علاقة بالاستعداد الوراثي للشخص نفسه وبطريقة تعامل جسمه مع الموترات. إضافة لهالشيء، شدة الصدمة ومدتها ووجود أو عدم وجود محيط داعم للشخص بهالمرحلة ممكن كمان يأثروا على ظهور أو عدم ظهور الأعراض الجسدية فيما بعد، والأبحاث لسه عم تدرس وتشتغل على هالموضوع. هلأ وبعد ما حكينا عن الصدمة وأسبابها وأعراضها، رح أحكي لكم عن وسائل معالجة المتوفرة بوقتنا الحالي، بس قبلها رح أعطيكم لمحة بسيطة عن الشيء اللي بيصير عادة بالدماغ لما بينتهي يومنا المفعم بالأحداث. دماغنا متعود إنه ينظم كل الأحداث اللي صارت معنا بالنهار أثناء النوم، وتحديداً بمرحلة بسموه بالإنجليزي Rapid Eye Movement، يلي بتتميز بحركة سريعة للعينين. بهالمرحلة من النوم بيعالج الدماغ كل الأحداث اللي صارت بيومنا وبيخزنها بالذاكرة عنده، مشان نقدر نركز على أحداث اليوم التالي بشكل كامل. لكن لما بيوصل الدماغ للحدث الصادم بتتغير كل القصة، لأن هالعملية ما بتتم بشكل طبيعي بهالحالة، بل بشكل جزئي ومشوه وغير كامل، مما يؤدي لاستمرار تواجد هالحدث بشكله غير المعالج بذاكرتنا وبأحلامنا. لكن ألف حمد وشكر لله أنه مو كل حدث صادم مكتوب عليه هالسيناريو، لأن نحن كبشر منولد مع نظام جسماني عنده القدرة على الشفاء الذاتي عن طريق إيجاد حلول مناسبة لكل حدث. وفي كتير أشخاص بيقدر دماغهم يتعامل مع الصدمة وبيقدروا يرجعوا لحياتهم الطبيعية بعد 3 أو 4 شهور مثلاً بدون مساعدة من المختصين، تماماً مثل ما بيعمل جهازنا المناعي بالجسم لما منتعرض لأذية جسدية مثلاً، مثل جرح بسيط، فمنلاقي إنه الجسم بعد فترة قدر يرمم جرحه وإنه مكان الإصابة رجع لوضعه الطبيعي قبل الأذية. لكن لما بيكون الجرح عميق أو بترافقه حالة كسر عظمي مثلاً، فغالباً بيصعب على الجسم إنه يرجع الأمور تماماً على ما كانت عليه بدون أي تشوه لاحق. لذلك وبهالحالات بالذات منقرر نحن نروح عند الأخصائيين ليصفوا لنا الأدوية أو لنتلقى علاج جراحي مثلاً بهدف تحسين الظروف الاستشفائية المحيطة بجسمنا وتسهيل وتسريع عمله الترميمي. نفس القصة بتنطبق على معالجة الصدمة، فبعض الصدمات بيكون قابل للمعالجة من قبل الجسم لحاله، وبعض الآخر بيكون أشد وطأة على الشخص وبيتطلب تدخل خارجي من الأخصائيين للمساعدة وللدعم وحل الموضوع بشكل نهائي وجذري. أما بالنسبة للطرق العلاجية فهي كتيرة. أشياءها هي طريقة EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing يلي من بعدها بيندعم الشخص المعالج بوسائل الرعاية الذاتية الهادفة لتعليمه كيفية إدارة التوتر وطرق تعزيز المشاعر المريحة بحياته يلي حكيت لكم عنها بالحلقة الخامسة بتفصيل أكبر. كلمة أخيرة قبل ما أنهي حلقتنا اليوم. الحياة مليانة تحديات، منا منتغلب عليها ومنكبر معها، ومنا بيتغلب علينا وبيكبح تطورنا. ليه نختار نعاني ونضل طول حياتنا حاملين أثقال كبيرة إذا في وسائل طبية بتساعدنا نتخلص منها وننطلق للشي اللي منحبه؟ خبروني أنتو شو خبرتكم بالتعامل مع الصدمات؟ وكيف بتقيموا المعالجات المتوفرة حالياً؟ كتير متشوقة أسمع آراءكم. خلونا على تواصل دائم، وإذا حبيتوا الحلقة لا تنسوا تشيروها مع كل من بتحسوا أنه رح يستفيد من معلومات عندكم. وانتظروا من عندي حلقة الأسبوع المقبل، ولوقتها فيكن تتابعوني على مواقع السوشيال ميديا بمواضيع تانية رديفة ومتخصصة. بودكاست الصحة النفسية الجسدية، كنت معكم ريما عبد النور.